القرآن نقول للمسلمين هذا قرآنكم لقد كتبنا مثله، هذا كتبنا مثله. فإذا أبطلنا القرآن يعني أبطلنا نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وإذا أبطلنا نبوة النبي انتهى الإسلام. تفقوا وأقسموا بالكعبة وراحوا إلى بيوتهم. شوف العظمة، مرت سنة وإجوا على الموعد بالحج القابل، الحج الثاني، إجوا والتقوا فيما بينهم. قالوا لأول ابن أبي العوجاء انقضت ربع القرآن؟ قال اعلموا منذ فارقتكم، يعني من العام الماضي إلى السنة، أفكر بآية واحدة أريد أن أأتي بمثلها روحا وقالبا ما استطعت. قالوا يا آية؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. هذا الكلام الرقيق، كلمات معدودة لكن بيناتها تناسق وفيها روحية، كل ما فكرت ما استطعت أن أأتي بمثلها. تفتوا للثاني، قالوا أنت ديفاني، أبو شاكر الديفاني، انقضت ربع القرآن؟ قال منذ فارقتكم وإلى اليوم، صار سنة، ففكر في أن أأتي بمثل هذه الآية، آية واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال مثل هذه الآية أنا ما استطعت أن أأتي، فلما شفت نفسي ما أستطيع تركت العمل. ثالث، قالوا له وأنت ماذا عملت؟ قال أيضا سبحان الله، أنا أفكر صار سنة في هذه الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الرابع، قال أنا أيضا أفكر في بلاغة آية واحدة، كلمات آية واحدة وروحية آية واحدة وما استطعت أن أتي. الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هاي الآية ما استطعت أن أأتي بمثلها، فعجزت عن أن أأتي بباقي ما كلفت به. تبين أربعتهم لم يكتب منهم واحد آية واحدة. فمر بهم الإمام جعفر الصادق عليه السلام وضرب على أكتافهم وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هاي العظمة، عظمة الكلام الإيحائي، كلام القرآن، كلام الله وكلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك في زيارة الجامعة تخاطبهم تقول لهم أشهد أن كلامكم نور وأمركم رشد. لاحظ العقيلة زينب عليه السلام، العقيلة زينب بنت من؟ بنت أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سيد البلغاء والمتكلمين. العقيلة زينب الجاحظ يذكر في كتابه يقول مر ذلك الرجل في الكوفة وسمع العقيلة تتحدث، يقول والله، يقسم هذا الرجل الراوي، والله لم أرى خفرة أنطق منها. يقول أنا ما شايف امرأة مصونة تتكلم مثل منطق زينب العقيلة، لم أرى خفرة أنطق منها وكأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا صنعت بالكوفة لما دخلت؟ خطبت خطبتها أبكت الحاضرين في الكوفة هي التي حاربت الإمام الحسين عليه السلام، هي التي خذلت الإمام الحسين عليه السلام. زينب كلامها أثر في ذلك الجمع فتحول إلى باك وباكية. شنو من كلام هذا؟ أي كلام؟ حتى يقول الراوي سمعت رجل إلى جنبي يقول بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال، نساؤكم خير النساء، شبابكم خير الشباب. ولما دخلت على عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد طاغية جبروت، عبيد الله لما كان بالبصرة والي كان يقتل المرأة ويعلقها في الشارع نكاية بها، لا يخاف أحدا. وإذا بالعقيلة زينب تتحداه بكل جرأة وبكل شجاعة، دخلت على عبيد الله بن زياد وإذا برأس أبي عبد الله بين يديه، نظر إلى زينب جالسة منحازة، قال من هذه؟ ما أجابته احتقارا له. مرة ثانية ما أجابت، بالمرة الثالثة أجابت إحدى النساء، قالت هذه زينب ابنة أمير المؤمنين. أراد أن يحرق قلبها، لأن صاحب نفس خفيفة، أراد أن يحرق قلب هذه المرأة المثبية. قال يا زينب أرأيت صنع الله بإخوتك؟ الحمد لله على ذلك. قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. لما سمع استشاط غيظا وقام من مكانه وأخذ الصوت بيده يعز عليك يا رسول الله. هذه زينب العقيلة. وتقدم قال له عمرو بن حريث أمير ماذا أنت صانع؟ قال أريد أن أضرب العقيل زينب كيف تجرأت علينا. يعني هو هذا هو قيامه، هو قيامه إهانة، إهانة لمقام زينب العقيل. زينب التفتت يمينا وشمالا لم تر أحدا من إخوتها. تدرون بي هاشمية، هاشمية وكلمة عدو صعبة علي، أنا يا ليت وافتني ولا يشهر الطاغي علي صاف ويسب حامل حمية، يصاط ويسيب حمية الحمية. ثم نظر إلى الإمام علي بن الحسين قال من هذا؟ قال أنا علي بن الحسين. قال ألم يقتل الله عليا؟ قال كان أخلي أكبر مني قتله الناس. قال بل الله قتله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال سياف أضرب عنقه. فتعلقت العقيلة زينب، قالت له يا ابن زياد ما تركت لنا أحدا، فإذا عزمت على قتله فاقتلني دونه. يا ويلي يا ويلي بس هالغريب وما لغير ما لغير، يا رب حفظ للأسير خوف. زينب يقول زينب بحيرة يا إلى أهل عدها ولا يا عشيرة فمن بلدتين تهدى إلى شر بلدتين
ومن ظالم تسبح. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، عجل لمولانا وسيدنا الفرج. اخواني الحاضرون والمستمعون والمستمعات، اللهم احفظهم فردا فردا. الإخوة الأعزاء المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم، ارحم أمواتهم مع أمواتكم وإلى أمواتهم، والعلماء والمراجع والشهداء مع أموات الجميع. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
سبحانك رحمن رحيم قديرا، يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا، من حشرة كسوت الناس حريرا، من حشرة أطعمتها شهدا وفيرا، من حشرة كسوت الناس حريرا، من حشرة أطعمتها شمدا وفيرا، وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتد بصيرا، وكان ذلك على سبحانك يا من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة، كما في قلب النوى. سبحان يا من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة، كما أودع سر النخلة في قلب النوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. ضيفانا في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي عبر الهاتف من طهران، والأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من فلسطين. الكيان الصهيوني الذي لا يقهر بين قوسين طبعا بات اليوم أمام استحقاقات خطيرة. هذا الكيان البعبع بات في مهب ريح الانتفاضة، فيما بدأت تتساقط أوراق التوت عن عورات هذا الكيان، كما بدأت ترتعد القوى التي تقف وراءه من مستقبل مجهول لهذا الكيان الذي تفوق بعنصريته الدموية ومنهجه العدواني على كل قوى الشر والضلال والعدوان. هذه الانتصارات إنما تمت بفضل المواقف الإيرانية ودعم الشعب الإيراني للقضية المحورية المركزية الفلسطينية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
حياكم الله سيد العيدان. بداية، ما أهمية وتداعيات انتفاضة الصواريخ الفلسطينية وكيف يمكن تقييم معطياتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المعركة الجارية حاليا بين الشعب الفلسطيني وكيان الاحتلال الصهيوني هي معركة تعتبر نوعية ومختلفة تماما في السياقات العسكرية والتقنية والأمنية والنفسية وحتى المعنوية عن جميع الصراعات والصدامات والحروب التي جرت بين الطرفين. فلأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني يصل سلاح المقاومة الفلسطينية وصواريخها إلى جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة دون استثناء، ولأول مرة يجبر الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الدخول في الملاجئ وفي جميع المدن والمستوطنات الصهيونية في آن واحد. ولأول مرة تتعطل المطارات وسكك الحديد وتتعطل منشآت الطاقة والكهرباء والغاز والموانئ في بعض المدن والمستوطنات الصهيونية. ولأول مرة يدخل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 إلى جانب الصراع وإلى جانب غزة وهي تواجه هذا الكيان الصهيوني، حيث وجدنا لأول مرة معارك يعني حامية مع المستوطنين الصهاينة. وبالتالي فإن غزة هي من اتخذت القرار وهي من تتصرف بالوضع داخل الكيان الصهيوني. نعم. وهي التي تهدد كل القوة الداعمة والحامية للكيان الصهيوني، وبذلك فرضت اليوم غزة معادلة جديدة وأدت إلى حتى انقسامات داخل المجتمع الصهيوني بسبب يعني المواقف يعني المختلفة بين القوة الصهيونية والجماعات الصهيونية. كما وجدنا هناك دعوات كبيرة من قبل المستوطنين للهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة وتفريق فلسطين، بعد أن كانت الجهات الصهيونية تحاول استخدام يعني الآلاف من الصهاينة إلى أرض فلسطين. ولأول مرة تخسر الكيان الصهيوني واقتصادي هذه الخسائر الفادحة، مما يعني تفوق للمقاومة وتفوق لجهاد الشعب الفلسطيني. كما تميزت اليوم القوة الداعمة للشعب الفلسطيني عن القوة المناهضة للشعب الفلسطيني، وبان عيب التطبيع مع الكيان الصهيوني وبانت هذه العيوب واستفحلت المواقف. الآن الشعوب العربية والإسلامية في تظاهرات كبيرة دعما للشعب الفلسطيني، هناك الآن الشباب الجديد، الشباب العربي والإسلامي الآن بات يحتضن القضية الفلسطينية. يعني واقعا معطيات جديدة ومعطيات يعني فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي والدولي والاستراتيجي، وبالتالي نحن أمام مخاضات جديدة ستؤدي إلى زمن القدس الجديد بإذن الله تعالى.
طيب، ما أهمية دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية؟ كيف يمكن التعاطي مع نتائج هذا الدعم واستحقاقاته؟
طبعا الجمهورية الإسلامية منذ انتصار ثورتها المباركة وهي ترتكز إلى ثابت ومبدأ دعم القضية الفلسطينية، حيث جعلت دعم الجهاد الفلسطيني محور سياستها الخارجية ومحور علاقاتها من الخارج. لذلك تضع كل قدراتها وأمكانياتها العلمية والعسكرية والسياسية والمعنوية إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقدم له كل ما تستطيع. لذلك استطاعت ورغم كل الحصار الصهيوني على غزة أن توصل السلاح والمال والقدرات والخبرات للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة من أجل أن تعزز قدراتها وتعزز مواجهتها مع الكيان الصهيوني وتعزز يعني قدرتها في يعني أخذ ما سلب منها وتحرير فلسطين. يعني الجمهورية الإسلامية هي التي شجعت وهي التي قدمت كل الخطوات المعنوية من أجل أن تكون غزة هي في العلو وفي التقدم وفي التطور، لأن تكون هذه المدينة الصغيرة جدا بالمعيار الجغرافي والاستراتيجي في مواجهة هذه القوى الكبرى، لأن الكيان الصهيوني لا يمثل إلا قاعدة كبيرة ومتقدمة لقوى الاستعمار والاستكبار العالمي، الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض المعسكرات الشرقية. وبالتالي فإن يعني مقاومة غزة اليوم هي مقاومة كونية تحسب لصالح محور المقاومة وتحسب لصالح الجمهورية الإسلامية. اليوم عرف العالم كله وبأسره بأن من يقف وراء المقاومة هي فقط الجمهورية الإسلامية والتشيع العالمي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيداني الكاتب والإعلامي.
بارك الله.
نتابع مع رسائلكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا رسائل كثيرة لبرنامج إيران اليوم، إيران وانتفاضة الصواريخ الفلسطينية. رسالة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بصوته، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. في البداية نعلن تضامننا مع المقاومة الفلسطينية الصاعدة والمنتصرة في غزة الصمود. إيران كانت وما تزال حاضرة في انتفاضة الصواريخ الفلسطينية في هذه المعركة التي يدور رحاها فيما بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني. والشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس كان وما يزال حاضرا في انتفاضة الصواريخ الفلسطينية ومحور المقاومة الإسلامي الذي تنتمي إليه غزة الصمود حاضرا أيضا في هذه الانتفاضة. فبوركت الأيادي التي صنعت وشيدت ودعمت هذه القوة الصاروخية التي أذلت العدو الصهيوني أيما إذلال، وكشفت للعالم أن هذا الكيان الصهيوني هو أوهن من بيت العنكبوت، ليس إلا منصورين إخواننا الفلسطينيين إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا برسالة.
رضوان الله على الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية، وحفظ الله الإمام الخامنئي. سند القضية الفلسطينية، لولا الجمهورية الإسلامية لكانت فلسطين في طي النسيان بعدما باعها العرب الخونة. فاطمة من العراق.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا يقول: العدوان المستمر والاعتداءات الصهيونية الأمريكية اليومية والمتكررة على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن والعراق، ومحاولة تدمير وتخريب كل الأقطار العربية وتهويد القدس والمسجد الأقصى، وبظل الدعم الصهيوني الأمريكي لكل أشكال وأنواع الإرهاب لقتل العرب والمسلمين وتهديم بلدانهم ونهب ثرواتهم، وكل أنواع الحصار الاقتصادي الأمريكي والتطبيع والاستسلام والخنوع والتآمر على القضية الفلسطينية من قبل معظم الأنظمة العربية والإسلامية، لكن الانتفاضة الشعبية والمقاومة في فلسطين انطلقت لتدافع عن شرف وكرامة وعزة كل العرب والمسلمين. نستمع إلى مساهمة من الأخ عدنان جميل الصحناوي.
يقول الشاعر: تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادث. نحن أقوياء عندما نكون يد واحدة ضد العدو الإمبريالي والصهيوني والطغمة والإرهابيين. نحن إلى جانب المقاومة في كل بقاع الأرض، وإلى جانب أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي القدس وفي إيران، وعلى امتداد محور المقاومة نحن قلبا وقالبا مع إخواننا في فلسطين، وندعو الله بخشوع أن ينصرنا وتكون الصواريخ التي تدق تل أبيب وإسرائيل تكون أقوى وأقوى وأقوى، وإن شاء الله سيتحقق النصر، ونصلي في القدس وترتفع رايات النصر فوق سوار القدس. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا جبل العرب.
نعم، شكرا لأخينا عدنان جميل الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة. مساهمة من سيد أمين الموسوي من العراق أيضا وصلتنا، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية في كل مواجهة جرت بين الحق المتمثل بالمقاومة الفلسطينية وشعب فلسطين المظلوم، وبين هذا العدو المتغطرس، هذا العدو المتغطرس الجبان الذي كان ولا يزال ديدنه قتل المدنيين وتخريب البنى التحتية وهدم المساكن على ساكنيها. أثبتت الجمهورية موقفها في دعم صمود هذا الشعب وتوفير كل أشكال الدعم له وبذل كل ما تستطيع من أجل إدامة صموده واستمرار مواجهته لهذا الاحتلال البغيض.
نعم، شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق. طبعا مساهمات كثيرة وصلتنا. الأخ صالح حلبوب من اليمن كتب: أيها الثائرون والقوم غفلة تؤثرون العنا وهم في سبات، أيها الحاملون هم الثكالة ترفدون الحفاة كل الثبات. شكرا لأخينا صالح من حلبوب، صالح حلبوب من اليمن، على هذه المشاركة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. مساهمة أيضا من الأخ سيد يحيى الحيدري، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. الله يحفظكم إن شاء الله وينصرنا وينصركم على غوم الكافرين. القدس إنه أكيد إنه القدس إنه وأكيد القدس لينا يعود تحرير جريب، وهاي مضمونة وصل وقت الجهاد وكنا عد عيناه نفق يد القدس ونكحل عيونه. شنو صهيوني ياهم ياهم إسرائيل حتى يراد لو جيشه يلاقونه، وعلى اسم القدس ربينا كسر جنود هذا الكون على المحتل يقلبونه. ريت اليوم يعلن قائد المغوار روح القدس لازم تنصرونه، ريت اليوم يعلن القائد المهيوب روحه للقدس لازم تنصرونه. نقل لبشر نطيع عمرك يا هالمهيوب نروح وما نهاية الموت يدرونه. القدس هل ينتظر يا وقت نفزع ليه، معروفة جيوشه وهم يحمونه، بس الفيل القدس بيران معروفين لو ثار بحماسة ما يردونه، لو ثار بحماسة ما يردونه.
شكرا لسيد يحيى الحيدري من إيران على هذه المساهمة. أحبتنا الكرام، بعد قليل سيكون معنا الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من فلسطين.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
ونرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد خالد معنا،
حياكم الله، أهلا بكم أستاذ المستمعين.
أهلا بكم سيد خالد. بداية، كيف تنظر إلى يعني التطورات الأخيرة على صعيد القطاع والمواجهة مع كيان الاحتلال وهذه الانتفاضة التي عرفت بانتفاضة الصواريخ الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد هذه البداية أدت لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال.
نعم.
الحقيقة أن منذ يوم القدس العالمي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والفلسطينيون كانوا يسطرون ملحمة بطولية سواء على مستوى المواجهة مع الاحتلال سلميا ومن خلال المسيرات الشعبية ومن خلال ما يحدث في المسجد الأقصى، أو من خلال أداء المقاومة الفلسطينية التي أسست لمرحلة جديدة مع الاحتلال من المواجهة، واستطاعت أن تتحكم في الميدان بالشكل الذي تريد، وهذا كما واضحا في أدائها المقاوم وفي عملياتها النوعية وفي قدراتها القتالية، وهذا ما أدخل الاحتلال في حالة إرباك شديدة، وجعل الاحتلال يعيد حساباته ألف مرة ويبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي وضع نفسه فيها. واعتقد ان بنيامين نتنياهو يلفظ انفاسه الاخيره وقد يعتزل الحياه السياسيه تماما، على غرار ما حدث مع باراك واولدمارت وسيبيليزني الذين اعتزلوا حياتهم السياسيه بعد اخفاقات كبيره على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. وبالتالي بنيامين نتنياهو يحاول ان يحفظ ماء وجهه امام الاسرائيليين حتى لا يقضي بقيه عمره في السجون، لان هناك قضايا فساد تلاحقه وقد يقضي بقيه ايام حياته داخل السجن، وهذا هو ما يجعله يستمر في هذه المعركة التي ليس لها أهداف والتي لا يستطيع أن يحدد من خلالها أهداف، لأنه عندما يتحدث عن التأثير على قدرات المقاومة فإن المقاومة تثبت له كل لحظة أنها لم تتأثر ولن تتأثر، وأنها تزيد من عملياتها البطولية والنوعية وعمليات القصف للصواريخ باتجاه المغتصبات. وقبل ساعات قليلة فقط أعلنت سرايا القدس عن إدخال صاروخ بدر 3 على في عملياتها، وهو يعني يحمل كمية كبيرة من المتفجرات. وقبله أعلنت كتائب القسام عن إدخال غواصات مفخخة في عرض البحر، أرسلتها إلى ميناء منطقة عسقلان لتضرب محطة للغاز. وقدرات المقاومة لم تنتهي ولن تنتهي بفعل يعني هذه الحالة التي يعني تعيشها المقاومة الفلسطينية، والتي أثبتت من خلالها أنها لا تقول فقط إنما تقول وتفعل.
طيب سيد خالد، يعني لماذا يحمل الكيان الصهيوني إيران ما يتعرض له من ضربات موجعة من قبل المقاومة الفلسطينية؟
يعني بالتأكيد الاحتلال يدرك أن هذه القدرات التي تتمتع بها المقاومة الفلسطينية لم تأتي من فراغ.
نعم.
الاحتلال يدرك أن إيران استطاعت أن تطور من قدرات المقاومة على المستوى العسكري، ولم تتوقف يوما عن دعم يعني الفلسطينيين على كل المستويات، واستطاعت أن تؤهل جيل كامل من المقاومين الفلسطينيين لتطوير سلاحهم وتطوير أدائهم، وهذا واضح بشكل كبير ويعرفه كل فلسطيني اليوم. اليوم كل فلسطيني ينظر إلى هذه القدرات الهائلة ويقدم شكر لإيران على ما قدمته من خبرات وما قدمته من يعني دعم للقيادات العسكرية داخل الساحة الفلسطينية. وما نعيشه اليوم هو يؤسس الحقيقة لحالة يعني شكر كبيرة جدا من المقاومة الفلسطينية أولا من الشعب الفلسطيني للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يعني لم تتوانى لحظة ولم تتخلى يوما عن دعمها للفلسطينيين. وبالتالي هذا التطور هو تطور طبيعي، وكلنا سمعنا عن دور الشهيد الجنرال قاسم سليماني الذي قام بدعم المقاومة الفلسطينية بشكل غير مسبوق، وقام بتطوير قدرات المقاومين بشكل غير مسبوق، ولا زال الدعم يتواصل، والقدرات الفلسطينية المقاومة تتطور بشكل كبير جدا، أذهل الإسرائيليين وأذهل المنطقة برمتها. حالة التطور في أداء المقاومة لم تربك الاحتلال فقط، إنما هناك دول عربية في المنطقة بدأت تدرس قدرات المقاومة كيف استطاعت أن تطور نفسها بهذا الشكل وبهذه القوة. وهناك أيضا جهات دولية بدأت تقول من أين استطاعت المقاومة المفروض عليها حصار منذ 15 عاما أن تطور نفسها بهذا الشكل. وهذا كله يعود في النهاية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قدمت كل خبراتها للمقاومين الفلسطينيين.
طيب، وبرأيكم ماذا حققت انتفاضة الصواريخ؟ كيف كسبت الرأي العام العالمي؟ وإلى أين تتجه الأمور باختصار شديد؟
بالتأكيد حققت الكثير من الإنجازات. اليوم المقاومة بسلاحها استطاعت أن تدير المعركة، وهي التي تحدد ساعة انطلاق العمليات، وهي التي ستحدد نهاية المعركة. لذلك المقاومة الفلسطينية حددت شروطها لإنهاء هذه المعركة، وقالت أنها لا تريد أن تنهيها إلا بانصياع الاحتلال لإرادة المقاومة التي تتمثل في وقف أطماع الاحتلال في المسجد الأقصى وفي القدس، ومنع الاحتلال من الاستيلاء على حي الشيخ جراح، وإطلاق سراح السجناء المقدسيين الذين اعتقلهم الاحتلال في يوم القدس العالمي وفيما بعده، والذين تم اعتقالهم وجدهم في السجون. وأعتقد أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى مطالب المقاومة الفلسطينية بواقعية، وأنها عندما تطالب بهذه الشروط فإنها تملك من القوة ما تستطيع تضغط به على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي لكي يستجيب لمطالبها. وإن لم يستجب إسرائيل فإن المعركة ماضية، والمقاومة قالت بشكل واضح أنها قادرة على الاستمرار بالعملية العسكرية لمدة 6 أشهر قادمة، وهذا ما يخشاه الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. رسالة وصلتنا عبر الهاتف من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. الفضل الكبير يعود للثورة الإيرانية في مساعدة الثورة الفلسطينية واللبنانية وقتل الإرهابيين، وأين قاهرة المعز وهي الأقرب في مساعدة الثورة الفلسطينية؟ شكرا لكم وإلى اللقاء.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في لقائنا. الأخ ابن فلسطين يقول في رسالته إن النصر أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى للشعب الفلسطيني، وهذا بفضل صواريخ المقاومة التي نشكر إيران عليها وعلى دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية واتخاذها قضية محورية ومركزية لها. شكرا لابن فلسطين على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول إن نصرة شعب اليمن ونصرة شعب فلسطين لهو من كبير وفضل ما بعده فضل، لقد أصبح نقمة ليس على إسرائيل بل حتى على عملائها الذين يبكون عليها أسفا وبل يبلعون ريقهم خوفا من التصريحات. لقد أخذوا حقا فقد فجميع ترساناتهم وأموالهم وجيوشهم لم تسع الفلسطينيين إلا ضياعا، ولم يوسع أهل اليمن إلا قتلا، ولم يسمعوا وينظروا ويسكتوا بل ويتأمرون على الشعوب والبلدان المستضعفة إرضاء لأمريكا ونفاقا لإسرائيل وخوفا منها، بل إن إيران المحاصرة تموت الشعوب المستضعفة بالأموال والدم والسلاح لنصرتهم لتنصرهم وتحرر فلسطين، وهم لم يفعلوا شيئا سوى تعذيب وإرهاص الشعوب وزجهم في السجون وتعذيبهم بأنواع العذاب. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران وانتفاضة الصواريخ الفلسطينية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الأستاذين العيدان وخالد صادق من طهران ومن فلسطين وحديثهما حول انتفاضة الصواريخ الفلسطينية ردا على المجازر الصهيونية والتخريب والدمار الصهيوني في الأرض والإنسان العربي والفلسطيني. أحبتنا الكرام، وطبعا من وراء البطولة الفلسطينية الدعم الإيراني البطولي والشجاع أيضا ووقوف الجمهورية الإسلامية عقيدة ودعما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الحقة والمشروع. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكٍ وليل طويل غربتي نجوى
والقلب شاكٍ علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل دمعي الحنين حنين دائم والقلب شاك عليم سال دمعي إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل دمعي يسيل
وإذا ضاقت فنجوا حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت فنجوا دعائي حسبي الله ونعم الوكيل
يا إله العالمين حنين سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي
مدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد
عفراء عفراء
ما بك؟
كيف حال العجوز؟
يلملم أذياله ما زال يغط في نوم عميق
ساقه القدر إلينا
بل ساقنا القدر إليه لو لم أفتقد الغنم تلك الليلة لطمرته الرمال ودفن تحتها
لابد من أنه كان يتجه نحونا طلبا للنجاة من عاصفة البارحة تراه لأي القبائل ينتمي؟
لا أظنه من هذه النواحي شكله، هندامه، ثيابه الكل يوحي أنه ليس من أهل هذه البلاد
من أي البلاد إذن؟
لا أدري اسأله أنت عندما يستيقظ
أتمنى ألا يكون منتميا إلى قبيلة من قبائل العرب.
ولما؟
نتخذه خادما يخدمنا في غنمنا وقضاء حوائجنا.
أيخدمنا عجوز مثله يا عبد الله؟
هذا أفضل من أن يكون مقعدا مثلي. ها أنا ذا مقعد لا أستطيع الحركة، وليس لي حول ولا قوة، وضرعنا بحاجة إلى من يرعاه ويعتني به، وأنت لا طاقة لك بذلك. ها ما رأيك؟
هذا إذا كان نزيلك غريبا عن هذه الديار.
هذا شيء مؤكد.
ليكن ذلك،
لنعتني به، إنها هدية الله إلينا في هذه الصحراء القاحلة.
الحمد لله، وصلت الصومعة قبل أن تستشري الريح وينهكني الجوع. أتكون تلك الصومعة هي نفسها التي أشار إليها معلم المرشد؟ لا مجال للشك يا سلمان، إنها هي بكل مظاهرها الخارجية كما وصفها. سأحاول أن أدخلها.
أما من رجل يفتح لعابر سبيل؟ أما من أحد ينقذ رجلا لم يجد طعاما ومأوى؟
تكون الصومعة خالية يا سلمان، وتتحطم أحلامك على أسرارها.
فإن دخلتها وجدت فيها متعبدا شغله التأمل والصلاة عن كل شيء، تقدم منه، إياك ومخاطبته إلا حين يبتدئ بسؤاله عما تطلبه.
هيكون ذلك المتعبد قائما فيها؟ سأحاول فتح الباب وولوج الدار. ها هو ذا رجل عجوز قائم وسط الغرفة ساكن لا يتحرك، كأنما يقوم بالصلاة.
فإن دخلتها وجدت فيها متعبدا شغله التأمل والصلاة عن كل شيء، تقدم منه، إياك ومخاطبته إلا حين يبتدئ بسؤاله عما تطلبه.
إنه الراهب عينه ولا شك، سأنتظره حتى يفرغ من صلاته ويبتدي بالسؤال.
متى وصلت يا سلمان؟
لقد عرفني من دون أن ينظر إليه.
قلت متى وصلت يا سلمان؟
منذ بعض الوقت.
تقدم إلى الزاوية تجد طعاما، كله فأنت جائع.
وأخيرا استفقت وذهب عنك الكرب والغم.
أين أنا؟
لا تخف، لا تخف أيها العجوز، أنت في ضيافتي.
ومن تكون أنت؟
عبد الله، صاحب هذا المضرب المتقدم في الصحراء. تقدم، ألا تؤنسك النار المتأججة؟
أيمد أهرمازدا ظله إلى هذا المكان البعيد وتتأجج النار لقدومه؟ أين المعبد؟ بل أين التماثيل؟ لا أرى شيئا من هذا.
بما تتمتم أيها الرجل؟
لا شيء، لا شيء.
بل قرأت في شفتيك ألغازا لا تفقه حلها.
كنت أسأل نفسي متى تقيم الصلاة.
أي صلاة يا هذا؟ هل نحن في صومعة أو دير؟
الصلاة حول النار.
ها؟ نحن نشعل النار في كل ليلة لتكون نبراسا للتائهين في الصحراء. ولكن من أي البلاد أنت؟
من بلاد فارس.
ها، هل أنت من الزرادشتيين؟
أنا عبد لا حول لي ولا قوة.
ها، قلت من بلاد فارس؟ ولكن ما الذي أتى بك إلى صحراء الشام؟
كنت مع سيدي في الصحراء فداهمتنا العاصفة.
وأين سيدك؟
لا أدري لا أدري، لقد منعتنا العاصفة من أن يرى أحدنا الآخر، وما وجدت نفسي إلا في كنفكم.
تقدم إلى النار نطعمها المزيد من الحطب ونتوسع في الحديث ما شاء لنا في هذا الليل المتطاول.
أراك تنتظر هنا كل صباح.
من الذي أقض مضجعك يا سلمان فأتيتني؟
أفقت فافتقدتك، بحثت عنك فوجدتك هنا. يدهشني وقوفك المتكرر على قارعة الطريق.
أنتظر القوافل، هذا ممرها يا سلمان.
وما تبتغي منها؟
ما يقينا أود العيش ويبعد عنا شبح الموت جوعا.
لكنك لا تأتي إلا بالخل والحبوب والزيت.
هذا طعامنا الذي لا نأكل غيره وأفضله على سواه، فيه تقشف وخشونة، إنه طعام الزاهدين والمتصوفين.
سيدي، ما الذي يغريك بالإقامة في مثل هذه الصومعة النائية وسط الصحراء؟
التعبد لله ومناجاته. حشود البشر تفسد مثل هذه العلاقة الوجدانية.
ولماذا لا تنتقل إلى مكان آخر بعيد عن هذه الصحراء القاحلة، فيصفو مقامك ويكثر رزقك ويرغد عيشك؟
هذه لذائذ الدنيا ومغرياتها، ولعمري ما قدمت محبها يوما إلى خالقه.
ورزقك ألا تبحث عنه؟
أن تكون يصلك من الله رزقك.
وأين رزقك الآن؟
في هذا القطر من الحليب الذي أنتجته شويهات ثلاث اقتنيتها، ولكي تعطي الحليب تلك الشويهات عليها أن تقتات من عشب ينمو جراء مطر يهطل من السماء من لدن إله حكيم.
إنها دائرة مقفلة، تبتدئ بالخالق وتنتهي به.
أيحيرك أمر بود إلى هذا الحد يا عبد الله؟
لا أدري ما الذي أفعله يا عفراء. أبقيه لدي أم أدعه يرحل في هذه الصحراء الواسعة فأرتاح؟
ما الذي حولك عن قرار اتخذته من قبل؟ البارحة قربته إليك وصممت أن تتخذه مساعدا لك يرعى شؤونك في الحرث والضرع.
الذي حولني عن قرار اتخذته ذلك النزاع القائم بين الحارث والمنذر.
وما دخل بود بحرب مستعرة بين المناذر والغساسنة؟
ألم يقل إنه من بلاد فارس؟
بلى.
أليس الفرس بملكهم كسرى؟ هم الذين يدعمون المنذر بن النعمان زعيم